إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر هذا الأدب وهذا الخلق الذي حث الشرع عليه، وما ذاك إلا لأهميته ولعظمته، وأن الذي يتمسك به فإن الله جل وعلا يجعل له الخير في الدنيا والآخرة، ألا وهو خلق الأناة والتأني. وذكرنا أن لهذا الأدب أبوابا ينبغي أن يلحق بها، فمن تلكم الأبواب باب العبادة، فمن أراد أن يؤدي عبادة من هذه العبادات أو يطبق شعيرة من شعائر الإسلام عليه أن يتحلى بالأناة والتأني والتبين والطمأنينة والسؤد فيها. وهكذا من الأبواب التي ينبغي أن تحلى بالتأني والأناة ما يكون من إطلاق الأحكام، من إطلاق الأحكام سواء أكان في المسائل من النوازل وغيرها، أو ما كان في الأشخاص والأعيان والذوات. فإن إطلاق الحكم من الأحكام الشرعية في شيء من دين الله، من وصف أو من شخص أو من قول، فلا بد أن يحوزه وأن يتحلى وأن يتحرى الشخص بالنذا بالتأني والأناة فيه. وهكذا رعاكم الله من الأبواب التي ينبغي أن يتحلى هذا الباب بهذا الأدب عند نقل الأخبار. وهذا الباب من أعظم الأبواب، بل تعتبر من أشدها خطرا، التثبت والتأني والأناة والتؤدة عند نقل الأخبار. فكم من خبر عباد الله انتشر بين أوساط المسلمين، فكان من سببه أن تمت القطيعة بين الأرحام، وتمت المفاصلة بين الإخوان والأحباب. كم من خبر لو ربما انتشر بين المسلمين فأدى إلى ظهور الأحقاد والأحساد وظهور الشحناء والبغضاء. كم من خبر لربما انتشر فشهر بعرض مسلم أو مسلمة، وتطاول هذه الأخبار تطاولت على أعراض الكثير والكثير من المسلمين والمسلمات، أخبار طارت وانتشرت من غير زمام ولا خطام. ثم بعدما انتشرت هذه الأخبار، ثم في نهايتها وفي مآلها تظهر أن هذه الأخبار لم تكن على هذه الكيفية، فذاك خبر لربما أصله ومصدره كذب وافتراء ومحض بهتان، لم يكن شيء من ذلك في الحقيقة. وذاك خبر لربما انتشر ولكن زيد فيه، وقام الناقلون بوضع زيادات وحواشي عليه. وآخر من الأخبار لربما بالغ الناقلون في تضخيمها وتبليغها حتى أصبحت ضخمة دون دراية ودون اهتمام بعواقب هذه المبالغة. هذا كم وكم يا عباد الله قد سمعنا بذلك. انظروا إلى ما تم بين الأرحام، بين رجل وابن عمه، بين الخال وخاله، أو ذاك مع الجيران. كم من جار وجار، وكم من زميل مع زميل، وكم من صاحب مع صاحب،
تم بينهم من الشر ما تم، وما ذاك إلا على أخبار غالبها هذا حالها، أخبار مكذوبة، أخبار مبتورة، أخبار قد بالغ الناقلون في تضخيمها على غير حقيقتها. وهذا كله من الظلم، وكله من الفجور، وكله من الإثم العظيم. يقول ربنا جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا والآخرة. هذه الآية ما يتعلق بحب انتشار الفاحشة بين المؤمنين ليس خاص بالزنا وبفاحشة الزنا، لا، قال المفسرون أن يدخل بالفاحشة كل ما فحش في القول أو فحش في الفعل، كل ما كان فاحش قولا أو فعلا. وهذا الفاحش من الفعل أو القول أنت تحب أن ينتشر بين المسلمين، فلك نصيب من هذا التهديد ومن هذه الآية العظيمة: لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا والآخرة. وانظروا إلى هذه الآية، هذه الآية إنما حكمها في الذي يحب. رجل ما فعل، ما قام من محله، ما تكلم بشيء، وإنما يطرح رجل على رجل وينظر، ينظر فيسمع عن تلكم ماذا العداوات التي أقيمت بين المسلمين، عن تلكم القطيعة، عن ذاكم الهجران، عن تلكم الرزايا التي وقعت بين المسلمين. يسمع بها ويفرح، يسمع بها ويفرح. هذا الذي يفرح وهذا الذي يحب أن تكون مثل هذه الرزايا والمصائب بين المسلمين، قال ربنا: لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا والآخرة. إذن ما بالك يا عبد الله في الذي لا يكتفي بالنظر والاستماع، بل يقوم، يقوم بنفسه ويسعى، يسعى بجهده، بوقته، بماله، بلسانه، بيده، أخذ وعطاء. همه أن تشاع الفاحشة من قطيعة، من هجران، من فراق، من بغضاء، من عداوة، من أشياء لا ترضي الله ولا رسوله. يحب أن ماذا؟ يسعى بجهده أن تكون هذه بين المسلمين. فما حكم ذلك؟ هذا حكم أعظم وأعظم. هذه الآية إنما جاءت في المحب، أن يحب، فكيف بالذي يسعى؟ فالساعي في هذه الفاحشة أمر أعظم وأخطر عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فينبغي عباد الله أن هذا الباب نهتم به أيما اهتمام، أن الأخبار سواء ما كان في تصديقها أو ما كان في قبولها أو ما كان في نشرها، هذه الأخبار سواء ما كان في حقك أو في حق غيرك، ما ينبغي أن تصدق، ما ينبغي أن تنشر، ما ينبغي أن تذاع حتى تحاط بشيء من الحيطة من التثبت والتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله عباد الله لو أن الواحد فقط نظر في نفسه ونظر في حال زمانه، ما منا من أحد إلا وقد وقع في شيء من ذلك، تعجل أو تسرع في إطلاق أخبار، ثم نظر بماذا؟ بعيني رأسه، رأى خطورة الذي أباح به، ورأى مضرة الذي سعى في نشره، رأى أنه خبر أتى به وخرج من عنده، فإذا فيه تهمة براء في رجل ما قال هذه المقالة، أو أنك ترمي في عرض مسلم لربما ما تلفظ بها، أو أنك تسيء الظن بأحد من الصالحين وهو لم يقترف شيء من الذنوب والمعاصي. هذا واقعنا، لكن أين الذي يتعظ؟ أين الذي يكتفي؟ يقول: يكفيني ما وقع مني من زلل، ما وقع مني من تسرع، فيكفيني الذي مضى، فأمسك بزمام لساني، فما أنطق بشيء إلا بعد تثبت وتبين، وهذا الذي يجعلني أتكلم بثبات. أما أنك تأتي بأقوال لربما خبر، وهذا كثير، خبر ينتشر إما طعن في عرض مسلمة، بعض الناس يقول: انتبه، تلك المرأة المحجبة أعوذ بالله زانية، اتق الله، كيف زانية؟ نعم زانية، من أخبرك؟ فلان، تأتي فلان، هل أنت أخبرت فلان بأن تلك المرأة زانية؟ والله سمعت خبر عن فلان، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، السادس إيش يقول؟ والله أخي هذا ما أجزمت، لكن ظلمت لأني رأيت يوم الأيام في سيارة مع رجل. إذن ما في هذا؟ هل كل مرأة اختلف برجل ترميها بالزنا، فرق بين إساءة الظن وبين الرمي بالفجور والرمي بالفاحشة، هذا أمر آخر. وكم من هالأمور، لربما رجل يسمع بخبر أو جزء من خبر ثم يسيء الظن بهذا المسموع دون تحري دون تثبت. تأتي مرأة لزوجها، والله رأيت بالأمس هذا الجار يتشرف من النافذة، فإذا بالرجل تكهرب من ساعتها يهجره لا يكلمه، ما بإمكانك تثبت يا عبد الله، لربما يتشرف لأمر ما في بيته، نظر تعليق شيء، أراد يسمع سمع شيء، على حين فجأة نظر لشيء لا قصده، تتبع العورات أو التشرف على ماذا، على سوءات، لا يكون يمكن هذا همه ولا يمكن هذا مقصده. فلماذا مباشرة تصديق الأخبار دون روية؟ وانظروا عباد الله إلى هذه الإشاعة والتي صدرت ووقعت في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الإشاعة التي كانت من أعظم الأشياء تأثيرا على نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي حادثة الإفك. هذه الحادثة حينما اشرأبت رؤوس الكفر ورؤوس النفاق، فقاموا واستغلوا فرصة في أن يغمزوا ويطعنوا ويقدحوا في إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فرموها بأمر سوء بأمر منكر، ثم سارعوا في بث هذه الإشاعة الخبيثة والدسيسة المميتة. فكان من تأثير هذه الإشاعة أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذ هذه المسألة وصدقها، وذلك من حسن ظنه على أن قد ثبتت، فقام ويذكر هذه المسألة بأن هذه الزوجة من زوجات الرسول قد وقعت في سوء، وكانت هذه من أعظم الأمور الذي أثرت على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أن ربنا جل وعلا أنزل آيات في كتابه وهي تعتبر منهاج منهاج رباني في كيف التعامل مع الإشاعات وكيف التعامل مع الأخبار، وخاصة إذا كان فيها القدح وإذا كان فيها الطعن والغلب في أعراض المصلحين وفي أعراض الصالحين من المسلمين والمسلمات. يقول ربنا جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ولكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآية في بدايتها يخبر ربنا جل وعلا أن هذه الإشاعة لها حكمة، لكن الذي دخل فيها وتورط فيها له عذاب عظيم، فيه بيان على أن الخوض في باب الإشاعات ليس مباح، ليس هو فكاهة تتفكه في أعراض المسلمين تسمع بعبارة فيها طعن في عرض مسلم أنه فاجر أنه زاني أنه خبيث أنه مدسوس، تسمع بخبر وأنت تعرف أن هذا الخبر ليس له شيء من الصحة، لكن تقول ما يضرني أنقله كما ينقل الناس. لا يا عبد الله، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لك إثم على حسب ما تنقل من هذا الخبر الذي قام على غير تؤدة. ثم قال ربنا جل وعلا مبينا ما هو الواجب في هذه الآية، قال سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا الأصل، وسيأتي هذا الباب في محله في بيان ما هو الواجب أن يفعل في أيام الإشاعات والأخبار. قال ربنا عز وجل مبين حال الذي ينقل هذه الأخبار: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انظروا إلى هذا الوصف من ربنا جل وعلا لأصحاب الإشاعات والأخبار: إذ تلقونه بألسنتكم. هذا الخبر إنما محط رحاله في اللسان، ما وصل إلى العقل، خبر يأتي من لسان إلى لسان ثم تتلقفه الألسن، لا يأتي إلى العقول، لا يأتي إلى الضمير، لا يأتي إلى الأحاسيس والمشاعر تحس هل هذا الخبر له تأثير فيك، هل هذا الخبر نشره وإذاعته وإباحته هل له اضرار على المسلمين؟ هل له عواقب وخيمه في المجتمعات؟ ما احد يبالي، انما تتلقاه الالسن كالكره، ذاك يرمي وذاك يرمي دون مباراه، دون مبالاه بعواقبه. اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم، ما عندكم علم بمصدره بمخرجه. هذا الخبر الموجود المبثوث المذكور أن زوجة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها أنها وقعت في أمر سوء، ما مصدره؟ ما حقيقته؟ هل هناك إسناد ثابت عنها؟ هل هناك صرح ممن شاهد هذه الفعلة؟ وإنما أقوال تقولونها بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فدل على أن الأخبار لابد أن تأتي من باب العلم، تتعلمها، تعرفها، إما بسماعها بأذنك، إما بحضورها أو مشاهدتها. أما لا هذا ولا ذاك فإن هذه من الأمور العظيمة. ثم قال ربنا جل وعلا وتحسبونه هينا. مع هذا كله خبر يأتي على طرف اللسان ومع ذلك دون تثبت في مصدره، ثم بعد ذلك يحسب أن هذا الخبر هين. ما هو الهين في هذا الخبر؟ خبر يتناقله الناس وفيه الطعن في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام، خبر بلغ أن أثر على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أثر فيه، كان يقوم عليه الصلاة والسلام يقول للناس يا أيها الناس من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه إلى أهلي. أثر نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه القالة التي قيلت بين الناس. خبر بلغ من أثره أنه في طعن على زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، على عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المحصنة المبرأة، برأها الله من فوق سبع سماواته. خبر عظيم فيه الطعن في بيت الصديق رضي الله تعالى عن الله، بيت الصديق الذي ما عرف وما سمع بفاحشة لا في الإسلام ولا في الجاهلية، ثم يلوث هكذا بهذه الفرية وبهذه التهمة. وهكذا تهمة يا عباد الله بلغ أذاها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يحسب أنه هين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هكذا عباد الله، كم وكم كم هي الأخبار التي ربما والله سمعنا عن بعض الناس أن يتفكه، أصبحت كالفاكهة إذا جلس في مجلس أول ما يتفكه في أعراض الصالحين في أعراض المصلحين. جلسة لبعض الناس ممن سفه نفسه، ما فيها جلسة عبارة عن أشعار يشعر، وفي شعره الاستهزاء بالعلماء الاستهزاء بالمشايخ، ذاك الشيخ صاحب اللحية البيضاء كع كع كع، وذاك الرجل صاحب، ثم يضحك ويضحك زملائه على ماذا؟ على أخبار مكذوبة مفتراة فيها الطعن في عرض رجل صالح. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. آيات عظيمة تقشعر لها الجلود في من أعطى حقها وأعطاها وزنها، في أن الله عز وجل لا يسامح أي خبر فيه الطعن في أعراض المسلمين، وخاصة إذا كان هذا المسلم ممن علم بالعلم ممن علم بالصلاح. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى قال إن الذي يتصدر لضبط الوقائع من أقوال وأفعال ورجال لابد أن يلزمه ذلك التحري في النقل وأن يتحقق ذلك. هذا الذي من يتصدر ما تصدره لضبط الوقائع من أقوال من أفعال من رجال، هذا يلزمه التحري أن يتحرى في النقل. قال ابن حجر ولا يكتفي بالخبر الشائع. إذا كنت أنت تأهلت أن تضبط الأقوال والأفعال والحركات والأناس، لا تكتفي في مقامك هذا بصناع زيد وعبيد، وإنما أنت تتحرى النقل، تذهب بنفسك تبحث عن أسانيد هذه المقالة عن أسانيد هذه العبارة، مو أن يقوم رجل من الناس ثم يتكلم في شخص ويجرحه من فوق إلى أسفل فيه وفيه وفيه وفيه، وبعدما يسلقه ويخرجه من السنة يقول إن ثبت ذلك عنه. إيش هذا الورع؟ هذا ورع يا عبد الله؟ أهكذا التأني في إبادة الطعن في الرجال؟ تسلخ الرجل وتخرج من السنة ثم على أمور تقول في آخرها إن ثبت ذلك عنه. أي المرة يا أخوان ما ينبغي. من تصدر للكلام على الناس والرجال ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال ولا سيما إن كان في ذلك مضرة على أحد من أهل العلم والصلاح. كلما كان الكلام في من علم بالصلاح وعلم بالخير والعلم فينبغي التأني والتثبت فيه. فتأني يا عبد الله ما هذا الخبر؟ ليس يكون رجل كما يقال له آذان كبيرة يسمع من زيد يسمع من عبيد يسمع من رجل ما علم بضبط وما علم بعلم. ولهذا يذكر العلماء أن من أسباب التي تجعل الناس ينشغلون بالإشاعات أشياء من هذه الأشياء الفراغ. رجل فارغ من علم الدنيا والآخرة ليس عنده علم ولا عمل فارغ يستغل جلساته وحلقاته بالقيل والقال بآخر الأخبار أخبار سياسية أخبار اقتصادية أخبار اجتماعية أخبار فلكية أخبار بحرية أخبار فتن أخبار قيل وقال أخبار مصائب. لابد من أخبار يأتي بها. لماذا؟ من شغل بشيء ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. الرجل إذا توصى بهذه الوصية أن يحرص بما ينفعه في دينه ودنياه لما وجد ساعة أو حتى دقائق يقضيها في القيل والقال لأنه مشغول بما ينفعه. ولهذا فالمسلم يحرص على أمور تنفعه إما في أمور الدنيا أو الآخرة. بل ينبغي العبد أنه كلما دخلت أيام الفتن ينشغل بطاعة الله جل وعلا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال العلماء العبادة في أيام الهرج أي في أيام الفتن. نبينا حث على أن العبادة العبد يؤجر عليها لكن إذا وقعت العبادة في أيام الفتن الدنيا تموج في الفتن وأنت تنشغل إلى الصلاة تنشغل إلى القرآن تنشغل إلى حلقات العلم الناس تموج بوجان ذاك في مجلس وذاك في ساحة وذاك في الخارج وذاك بالجوالات وذاك بالاتصالات وذاك بالسفريات وذاك من خارج الناس تموج بهم الفتن. وهذا عبد الله مقبل على كتاب الله هذا أجره أعظم من أجل العبادة في الأيام العادية. قال نبينا العبادة في الهرج كهجرة إليه. لماذا؟ ما هي العلة في أن الأجر عظم في أيام الفتن؟ لأن الناس إذا دخلت أيام الفتن انشغلوا بها ينشغل وهذا واضح. تنظر المفتون إذا جاءت الفتنة ما يقر له قرار من هنا إلى هنا خارج داخل اتصالات سيارات يسافر يتحرك مشغول بفتنته آخر الأخبار آخر الأقوال آخر الأشطة تسجيل تقييد مذكرات ملازم ردود ينشغل. أما في العبادة فيفتر. بل لو نصح يا عبد الله حلقة في دورة علمية حلقة قرآن أطفال شارك درس اطلب ذاكر ينشغل أنا مشغول. بينما إذا خرج من عندك يبقى ساعات بل ولمدك أيام من عصر إلى المغرب أو من العشاء إلى الساعة العاشرة في القيل والقال وفي أيام الفتن. ما الذي أوقعه؟ الفراغ. فالمسلم أخواني في الله لا ينشغل إنما إذا جاءت الفتنة يفر يهرب منها بالإقبال على كتاب الله وعلى العلم الصالح وعلى العلم على العمل النافع والعمل الصالح. وهكذا من الأسباب التي تجعل الناس يذيعون ويدخلون في الإشاعات والأخبار المكذوبة والمبتورة مرض المرض. وتارة هذا المرض يكون في ألسنتهم في اللسان. بعض الناس مريض ومن مرضه أنه عنده ثرثرة يحب أن يثرثر يحب أنه إذا وقع في مجلس يدخل ما يريد أن يستمع. لا لابد تكون عنده الصدارة يتكلم يطرح رجل على رجل سمعتم بآخر خبر الله كذا وكذا وكذا يتكلم يقول مجلس آخر يقول من فيه ما فيه رأس أنت تكون رأس في هذه الحلقة يذهب إلى هذا الرأس إلى هذه الحلقة ويكون له رأس ثم يتكلم ومن كلامه يضطر إلى أن يحدث بكل ما سمع خبر أخير خبر جديد قبل ساعة خبر طريق قبل دقيقة آخر أخبار آخر تحاليل آخر أخبار آخر أخبار الفتن والنوازل فيأتي بالأخبار. لماذا؟ لأنه مريض بلسانه يحب الثرثرة يحب أن يظهر أمام الناس أنه ملم بالأخبار مطلع بالأحوال أمره هذا فلان عنده آخر أخبار إذا بلس يحب أن يشتهر بهذا الأمر. وهذا مرض بل حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي هريرة: كفى بالمرء إثما. عند أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا من الإثم، أنك تسرسر بكل ما تسمع. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ما ينبغي أن يكون هذا حال الناس، فضلا عن طالب علم. إذا كان العوام من القباحة ومن الحمق ومن الإثم والكذب أنهم يتخلقوا بهذه الخليقة، أنهم يحدثوا بكل شيء، فكيف بطالب العلم؟ فطالب العلم أولى وأولى أن يسكت وأن يصمت، وخاصة في الأخبار التي فيها القدح وفيها الذم وفيها الغمز وفيها الطعن في عرض أحد من المسلمين. ولهذا يقول عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى: وإن الرجل لا يكون إماما يقتدى به وهو يحدث بكل ما سمع. والله ما يكون إمام أبدا رجل طالب علم أو رجل ممن انتسب العلم، وهذا حاله أن يأتيه عن اليمين وعن الشمال الوشاة، يأتيه النمامون والجواسيس بالأخبار فيها الطعن وفيها القدح وفيها ماذا الغمز في عرض مسلم ومسلمة، بل وكلف دعوات بأسرها. فإذا بهذا الطالب لا يتأنى في الأخبار، لا يتثبت في هذا الطعن، وإنما يرمي بالأحكام جزافا. قال عبد الرحمن: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، أو إذا حدث بكل ما سمع. فأما إخواني في الله، التنبه إلى هذا الباب، باب نقل الأخبار، أمره عظيم. والله عباد الله لا يكون، بل حتى يذكر العلماء من الأمراض أن يكون بعض الناس عنده مرض في قلبه، ثم يجعل هذا المرض يسوغ له أن يأتي بأي خبر: أنا كاره لهذا، أنا لا أرتاح لذاك. فمن عقوبة أو من أضرار هذا الكره إذا أتاني خبر وأعلم أن هذا الخبر بعيد عنه لكن أصدقه، لماذا؟ لكي أشفي غليلي. هذا ما يجوز، هذا من الظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو كان هذا ضال، ولو كان مبتدع، ما يجوز. لو جاءك رجل قال: يا أخي هذا ذاك المبتدع الصوفي لوطي، ولوطي ما أكيد هذا لوطي، إيش هذا؟ ما يجوز. ولو كان صوفي، لو كان مبتدع، ما يحق لك يا عبد الله أن تطعن في عبد مسلم، لا زال في مسلم، في ماذا؟ في دار الإسلام. لا يكون أعراض المسلمين ما لبان يلاك به، تلوكه كيف ما شئت، لوطي زاني فاجر فاحش هذا فاعل، ما ينبغي أبدا. إنما أعراض المسلمين محرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فينبغي أن يعرف أن هذا عرض مسلم، ولا ينبغي التكلام في عرض أي مسلم كائنا من كان إلا بعد تبين، إلا بعد تثبت بوقوع هذا الوصف عليه، فحينك عليك به. أما إذا لم يثبت وإنما أخبار من هنا وهنا، فإن هذا غير مقبول. ويأتي إن شاء الله في دروس قادمة ما هي الحلول التي ينبغي أن تفعل إزاء التعجل والتسرع في إطلاق الأحكام على الناس، أو إطلاق الأحكام في نشر الأخبار. ولا يغتر واحد من الناس قل: يا أخي أنا يكفيني أن جاء أن الخبر جاني من فلان، أو الخبر جاني من فلان. ثم يا عبد الله هذا ليس مسوغ لك، ليس بمسوغ لك أن تأتي بخبر ثم على ضوء هذا الخبر تأتي بأمر عظيم بإطلاق الأحكام بفجور وماذا وبخروج عن السنة أو بخروج عن الطاعة. يقول أبو الزناد رحمة الله عليه قال: أدركت مئة كلهم يقال عنه مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال عنهم ليسوا من أهله. انظر لهذه الرواية. قال أبو الزناد: أدركت مئة من هؤلاء، مئة ليسوا عوام، مئة من الرجال كلهم مأمون، أي مأمون في دينه، علم ماذا بالورع بالعبادة بالزهد، كلهم مأمون. قال: لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليسوا من أهله. وكل واحد ذات عمامة أو كما قال له كما قال ركبة كما قال يعني ماذا ركبته أو كما يقال جبهته كركبة البعير فعليه من الزهد وعليه من البكاء والخشوع ثم يأتي بخلط صديقه. ليس هذا شرط يا عبد الله. تتأنى لربما هذا من العباد من عباد الذين عندهم غفلة فيسمي غفلة الصالحين. قال يقال لي ليس من أهله أي ليس من أهل الأخبار وليس من أهل الحديث. إذا كان هذا في حق أناس عبدوا الله لكن ربما يصابون بغفلة فكيف بأخبار مصدرها من أصحاب دنيا. رجل ما علم بضبط ما علم بعلم ما علم بورع ما عرف عنه إلا ولاج خراج في فتن ما علم عنه أنه أصحاب دنيا مشغول بدنياه مشغول بأراضيه ثم تأتي الأخبار من طريقه مثل هذا تؤخذ؟ والله ما تؤخذ. إذا قال أبو الزناد قال في أناس عباد زهاد لا يؤخذ عنهم الحديث ليسوا من أهله لأن أهل الأخبار لهم شروط لهم ضوابط منهم تؤخذ الأخبار وعنهم تصدر الأحكام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعني بما قلنا إن ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.